بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم، وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم، وسهل أخلاقنا بالحلم، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه.
وبعد، فهذا هو الدرس 18 بعد 100 الأولى في سلسلة دروس الحكم العطائية لابن عطاء الله السكندري رحمه الله تعالى، ونفعنا به. ونعود إلى الحكمة التي بدأنا شرحها في الأسبوع الماضي ولم نتمم. يقول ابن عطاء الله رحمه الله تعالى: نعمتان ما خرج موجود عنهما، ولا بد لكل مكون منهما، نعمة الإيجاد ونعمة الإمداد. ثم قال في الحكمة التي تليها: أنعم عليك أولا بالإيجاد، وثانيا بتوالي الإمداد. إذن هاتان الحكمتان تدوران على معنى واحد، وتفسير الأولى منهما هو تفسير الثانية. في الأسبوع الماضي شرحنا الفقرة الأولى من هذه الحكمة: نعمتان ما خرج موجود منهما، ولا بد لكل مكون منهما، نعمة الإيجاد. هذا هو السطر الأول، شرحنا معنى هذا الكلام، وقلنا إن كل إنسان قد طوق الله عز وجل عنقه بنعمة إيجاده من العدم. كل إنسان موجود أكرمه الله عز وجل بنعمة الإيجاد. وتذكرون أنني قلت أن في الناس اليوم من يتبرمون بحياتهم ويضيقون ذرعا بوجودهم، ويرى الواحد منهم أن وجوده ليس نعمة، وأنه يتمنى لو أزلقت روحه. ولا أدل على ذلك من هؤلاء الذين ينتحرون ممن نسمع أخبارهم، لا سيما في العالم الغربي. يسأل هؤلاء الناس وإن كانوا قلة، يسأل الواحد منهم فيقول: ولكني لا أرى أن وجودي نعمة، وجودي عبء علي. فما الجواب؟ أجبنا عن هذا السؤال في الأسبوع الماضي. ولعل من الخير أن ألخص الكلام الذي قلته آنذاك. الوجود، إيجاد الله عز وجل الإنسان من العدم نعمة، وأي نعمة. ولكن لمن عرف الله، ولمن أدى المهمة التي كلفه الله عز وجل بها أو سار في طريقها. لماذا خلق الله عز وجل الإنسان؟ ليكون خليفة عن الله في إقامة عدله، وفي ترسيخ النظام الذي شاءه فوق هذا الكوكب الأرضي، وفي إبراز مظاهر لطف الله ورحمة الله وحكمة الله سبحانه وتعالى. اختارك أنت يا ابن آدم لكي تكون خليفة عن الله عز وجل في ذلك. وأنتم تقرؤون في هذا قول الله تعالى: وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة. وشرحت لكم معنى الخليفة، ونبهت إلى أن المراد بالخليفة ليس المعنى الذي يفهمه الناس اليوم عندما يخلف الواحد منا صاحبه في مهمة، عندما يخلف نائب رئيس الجمهورية رئيس الجمهورية، هذا المعنى غير وارد والعياذ بالله في حق الله. رئيس الجمهورية يغيب عن القطر فلا يعلم ما الذي يجري فيه، ولذلك ينيب عنه من يخلفه. معنى الخليفة، معنى هذه الكلمة التي ذكرها الله وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، معنى آخر. ما هو المعنى الآخر؟ باختصار المعنى الثاني هو إنني قررت أن أخلق خليقة، يعني أسرة، هذه الأسرة الإنسانية، وأنزل عليها تعريفا بذاتي وتعريفا بالنظام الذي أريد أن يشاد وأن يتحقق في هذا الكوكب الأرضي، من حيث المعنى الذي يعبر عن حكمة الله عز وجل وعن عدالته وعن عظيم قدرته وعن فائق رحمته. كيف يظهر هذا؟ بأن يخلق الله هذه الخليقة ويخاطبها بواسطة الرسل والأنبياء قائلا لهم مهمتكم أن تعلموا من أنتم وأن تعرفوا صلتكم بالله عز وجل عبيدا مملوكين، وأن الله خيركم واصطفاكم على كل الكائنات. ثم هذه الشرعة، هذا النظام، هذا القانون أنتم مكلفون بتطبيقه فيما بينكم، وأنا كنت قادرا على أن ألزمكم بهذا النظام بشكل آلي، بحيث شئتم أو لا تشاءون تسيرون على هذا النظام وهذا القانون تماما، كما فرضت على الحيوانات في الغابات أن تسير طبق القانون الذي فرضته عليها عن طريق الغريزة. كان بوسعي أن أجعل الأسرة الإنسانية بمجرد أن تتكاثر فوق هذا المجتمع يصدقون ولا يكذبون، يتعاملون فيما بينهم طبق النهج الذي يحبه الله. نعم، لا يتظالمون، لا يتهارجون، يقيمون فيما بينهم موازين العدالة، يمارسون الوظائف التي كلفوا بها بشكل آلي، يعني بشكل آلي تماما، كما هو يؤدي الواحد منا وظيفته في الطعام والشراب والرقاب واليقظة ونحو ذلك. لكنني لم أشأ أن أنزم الأسرة الإنسانية بهذا، رفعتها فوق مستوى الحيوانات التي ألزمتها بقانوني عن طريق الغريزة. قررت أن أخاطب عقولها بهذا النظام الذي أخاطبهم به، وأن أكل إلى هذه الأسرة تطبيق هذا النظام باختيارهم وبعد التأمل والتدبر فيه. فإذا عندما يطبقون هذا النظام باختيارهم، وبإمكانهم أن لا يطبقوا وأن يتمردوا على أوامر الله، عندما ينقادون إلى أوامر الله فيطبقونه فيما بينهم تماما، باسم من يطبقونه؟ بسم الله. ومن أجل من يطبقونه؟ من أجل الحصول على رضا الله. إذن هذه هي الخلافة التي تحدث الله عنها لملائكته. فالناس اليوم مكلفون بأن يكونوا رقباء بعضهم على بعض في تطبيق المنهج الإسلامي، المنهج الإيماني، مكلفون بأن يقيموا الحضارة الإنسانية على النهج الذي عرفنا الله إياه، خاطبنا به عن طريق الملائكة وقال: أنتم مكلفون أن تنشئوا الحضارة الإنسانية بالطريقة التي أقولها لكم وبالمنهج الذي أعرفكم عليه، ابدأوا وانطلقوا وسيروا، لقد فوضتكم بهذا الأمر. إذا نحن عندما نطبق هذا الأمر وننشئ الحضارة الإنسانية بالطريقة التي رسمها لنا الله، باسم من نفعل ذلك؟ بسم الله. هذه هي الخلافة. وكان الباري عز وجل قادر أن يجعل تطبيقنا لهذا النظام تطبيق آلي حتمي غريزي، مثل ما تطبق الحيوانات نظامها الدقيق في عالمها الذي تعيش فيه دون ما تشعر، ما الاختيار في هذا؟ لكن الله كرم الإنسان، ما جعله كالحيوانات، قال: هذا هو منهجي وخذه قانونا في حياتك وطبقه باسمي وأنت حر، أنت حر، إن شئت طبقت ولك على ذلك سعادة الدنيا وسعادة العقبة أيضا، وإن شئت لا تطبق، تمرد عليه وأعرض عنه لكنك ستجازى يوم القيامة. إذن وجود الإنسان لأداء هذه المهمة نعمة أم ليست نعمة؟ أكبر نعمة. يعني عندما خلقني الله عز وجل لأن أتشرف بتطبيق النظام الذي شرفني بتطبيقه بحرية وبتفكير، هذا شرف كبير جدا جدا، شرف كبير. ما في لا الملائكة ولا أي مخلوقات مما نعلم ومما لا نعلم لم يشرفوا بهذا. إذن وجود الإنسان نعمة من أعظم النعم، لكن الإنسان الذي خلع رداءه هذا الشرف ولم يبالي بالخلاف التي وكلت إليه وأعرض عن النصائح التي نصح الله الإنسان بتنفيذها، قال: قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور. طيب أعرض، شيء طبيعي أن الحياة كيف تصير بقى عليه؟ تأخذ بخناقه، يضيق صدره. وقلنا في الأسبوع الماضي إن الله عز وجل يقول: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا، هذا في دار الدنيا يوم القيامة ونحشره يوم القيامة أعمى. فإذا واحد قال: أنا يا ريت ما خلقني، ليش خلقني؟ نعم وأنا كذا الحياتين ما بدي إياها، نقول له: كانت الحياة كأسا من النعيم الصافي ولكنك حولتها إلى كأس من العلقة، أنت الذي جعلتها كذلك. ولذلك تجده يتبرم بحياته ويحاول أن ينتحر. طبعا هذا يسبق أكثر ما يسبق على العالم الغربي بشطريه الأوروبي والأمريكي، ونسبة الانتحار في كل عام في ازدياد في ازدياد في ازدياد، وشيء مذهل لا نريد أن نتحدث عنه. لماذا؟ في حين أننا لو أحصينا عدد المنتحرين منذ صدر الإسلام إلى يومنا هذا في العالم الإسلامي خلال 15 قرنا، لن تعثر على عدد، يعني سأبالغ حتى يعني نعلم أننا مدققون في هذا الكلام، لن تعثر على 20 شخص انتحروا كما ينتحر الآلاف المؤلفة اليوم في الغرب. وإذا استطاع أي منكم أن ينخل التاريخ الإسلامي ويبحث لا يعثر لا على 20، على 10 فليذكر لي أسمائهم. نعم. لماذا؟ لأن المسلم عندما تعامل مع حياته على النهج الذي شرفه الله به أصبح وجوده نعمة كما يقول، ومن ذلك فهو يحافظ على هذا الوجود. لكن الغربيون أعرضوا عن هذا، وجدوا أنفسهم أمام شيء هو الكينونة كانوا معدومين ثم وجدوا، إلى ما المستقر، إلى ما النهاية. ويجد أن يعني الموت يحفظ الناس من جانب والأرحام تستولد الموجودين من جانب، لكن هي شو الحكمة بعد الموت؟ شو في شيء مرعب؟ من لم يعرف المنهاج يرتعب من الرحلة قطعا. ولذلك يعني تجد أن الغربيين في ليلة رأس السنة الميلادية تجد حياتهم في تلك الليلة مزيج من أسى وابتهاج. ما في ابتهاج صافي أبدا أبدا، عبارة عن ليلة يعبون فيها نعم كياناتهم من الخمرة، من الخمرة لكي ينسوا كل شيء نعم، ويتكلفون القصة والرقصة وما إلى ذلك لكي ينسوا الأسى المهيمن على كيانهم. وكم وكم من أناس يقعون في تلك الليلة ويؤخذون إلى المشافي وما إلى ذلك. لماذا؟ لأنه يتصور أن سنة من عمره قد ولت، وأنه يستقبل السنة الأخرى، معنى ذلك أنه قدم إلى الموت عاما، وأن عاما قد نقص من حياته. ما الموت؟ ما الذي سيكون بعد الموت؟ عدم. ماذا؟ هذا الشيء المسلم مبرع منه ولله الحمد. أنا الآن عندما أرى هذا الوجود الذي هو رأس مال، وجودك يا ابن آدم يا أيها المسلم رأس مال تلعب به من أجل تحقيق سعادتك الدائمة، هذه هي الحقيقة باختصار. لكن الذي لا يعلم قيمة الوجود طبعا لا يتخذ من هذا الوجود رأس مال. ثم ننتقل إلى النعمة الثانية. النعمة الثانية هي نعمة الإمداد، وهنا وقفنا في الأسبوع الماضي. معنى الإمداد؟ أولا عندما أوجدني الله عز وجل من العدم ووجدت فتحت نفسي وإذا بي أتمتع بهذه الحياة، هل تركني الله عز وجل وانقطعت عني صلته بعد أن بث في الوجود؟ سؤال، هل انقطعت علاقة الله بي بعد أن بث في سر الوجود وصرت هذه الروح التي أرسلها إلى كياني، انقطعت صلة الله بي؟ لا، هذا الوجود الذي أكرمني الله عز وجل به يتجدد لحظة فلحظة، لحظة فلحظة. وإنما يتجدد هذا الوجود لحظة فلحظة بإمداد من الله سبحانه وتعالى. يعني الحياة أيا كانت حقيقتها الثانية في كياني من الفرق إلى القدم، لو أن الله تخلى عنها لأصبحت لا شيء، لأصبحت لا شيء. يعني يكفي أن يتخلى الله عز وجل عني وأن ينقطع عني مدده، وإذا بحياتي أصبحت مثل هذا الضوء الذي يشع في هذا المسجد إذا انقطعت صلته بالمولد تماما. هكذا إذا الإنسان يستمر وجوده لحظة فلحظة بإمداد الله سبحانه وتعالى لوجوده. كيف؟ هذا شأن الله، هذا عمل الله، ولا نستطيع أن نتدخل في شيء اختص الله سبحانه وتعالى به. نعم، لذلك سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أصدق ما قاله لبيد شاعر جاهلي، ألا كل شيء ما خلا الله باطل. يعني إذا تخلى الله عن شيء ما هذا شيء يصبح معدوم، يصبح معدوم. طيب إذا أنا وجودي المستمر منذ أن ولدت إلى الآن بإمداد الله عز وجل لي، إذا النعمة مستمرة نعمة الإيجاد المنبع، بعدين الاستمرار نعمة أخرى نسميها الإمداد. هذا الوجود يتوقف على مجموعة أمور كثيرة جدا جدا. هكذا قضى الله، يتوقف على النفس الصاعد الهابط. إذا انقطعت هذه الوظيفة عنك انقطع وجودك وتحولت إلى العدم، أليس كذلك؟ من الذي يقدرك على أداء هذه الوظيفة الشهيق والزفير؟ من؟ الله عز وجل. أبدا ما من شهيق تشهقه إلا بمعونة من الله، وما من زفير تزفره إلا بمعونة من الله عز وجل. فالمدد مستمر. هذا الشهيق والزفير يتوقف على هواء، هذا الهواء الذي تتنفس من خلاله لو أنه لم يوجد إذا لاختنقت. من الذي يجعل هذه الرياح تسري هابة لتمارس من خلالها هذه الوظيفة؟ من؟ الله. لو أنه أوقفها لحظة واحدة لأهلكت. طيب سريان الرياح بشكلها الدائب الدائب الدائب، من يسيرها؟ الله سبحانه وتعالى. طيب هذه الوظائف التي لا حصل لها داخل كيانك، الدورة الدموية وعلاقة القلب بهذه الدورة، وكيف يضخ القلب هذه الدورة الدموية، وكيف تؤدي الأنسجة الجسمية في كيانك وتنثر وتنشر الدماء هنا وهنا وهناك بشكل يعني كأنما عبارة عن جهاز مستمر 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 في عمله لا يتوقف. من الذي يشغل هذه الأجهزة في داخل كيانك؟ الله. لحظة فلحظة فلحظة فلحظة، لو أن الله عز وجل أتركك وشأنك انتهى وجودك وانتهت حياتك. نعم، هذا كله من نوع الإمداد. جعل الله عز وجل حياتك متوقفة على طعام تأكله وشراب تشربه، وجعل لذلك سرا في كيانك. طيب بحيث لو أنك انقطعت عن هذا الطعام فترة من الزمن إذن لهلكت. طيب من الذي يمدك بالطعام الذي هو شرط لاستمرارية حياتك؟ من الذي يمدك بالشراب؟ الله عز وجل. لحظة فلحظة فلحظة بهذا الشكل. طيب البارئ سبحانه وتعالى جعل حياتك متوقفة على شطرين ينقسم عمرك إليهما، يقظة ورقاد. حياة كل واحد منا شطرين، رقاد يقظة، مو هيك؟ طيب لو أن أحد الشطرين غاب إذا لهلكت. لو أن إنسانا ابتلي باليقظة الدائمة لهلك، ولو ابتلي بالرقاد الدائم أيضا لكان ذلك يعني الهلاك. من الذي قسم حياتك بين هذين الشطرين؟ من؟ الله سبحانه وتعالى. أنت بحاجة لاستمرار حياتك إلى أن تكون بعيدا عن المهلكات، بعيدا عن الأخطار، بعيدا عن الأوبئة، بعيدا عن الجراثيم الضارة. طيب من الذي يقيك ويحميك من هذا كله لحظة فلحظة لحظة فلحظة؟ من؟ الله سبحانه وتعالى. ولا أريد أن أخوض في شيء هو من خصائص الأطباء، لكن ينبغي أن يكون الأطباء أكثر الناس عبودية لله وسجودا لله. وإذا قلنا إن هنالك من ينبغي أن يتقلب في حالة من وحدة الشهود، فأول من ينبغي أن يتقلب في هذه الحالة هم الأطباء. نعم ربي عز وجل. طيب ملأ كيانك في الواقع من جراثيم، كل الجراثيم التي تسبب مختلف الأمراض موجودة في كيان الإنسان ويتعرض لها الإنسان، لكن دائما في صراع في جسم الإنسان بين هذه الجراثيم وبين قوى أخرى للوقوف في وجه هذه الجراثيم ولرد غائلتها. هذه القوى بماذا نعبر عنها أو بماذا يعبر عنها الأطباء؟ المناعة. المناعة. ولو سألت أي طبيب من أقصى العالم إلى أقصى حدثني عن المناعة ما هي لما استطاع أن يترجمها ترجمة علمية إلا بأنها سر أودعه الله في كيان الإنسان به يحمي الإنسان من المهلكات. كيف؟ نعم. مناعة جعلت جيش من الجراثيم يقبل إليه بسبب جود حالة بسبب ما في أكثر من الأسباب. هذه الجراثيم كلها تولي الأدبار وتذهب بسبب من هذه المناعة. ولما ربي عز وجل يشاء أن يبتلي الإنسان بمرض من الأمراض يجعل هذه المناعة تتقاصر وتضعف فيتغلب الجيش الآخر فيتوضع مرض من الأمراض في الكيان. المسألة كلها في كل لحظة من اللحظات عائد إلى الله سبحانه وتعالى. الطفل منذ أن ولد مناعته في كيانه. ما المناعة؟ ما المناعة؟ حماية الله. حماية الله عبارة عن سر مودع في الكيان ثم تركه الله؟ لا، المناعة عبارة عن استمرارية حماية الله عز وجل. هذه الحماية مستمرة مستمرة مستمرة. وأنا قلت نعم يكرمه بالحركات الانعكاسية التي تحميه. مين اللي يعلمه إياها؟ منذ أن يولد بحماية من الله عز وجل. تمد يده قلنا مرة إلى فمه لا يحرك ساكنا، إلى أنفه لا يحرك ساكنا، تعبس بأذنه لا يحرك ساكنا، تمد يدك إلى عينيه وإذا به أغمضهما. من الذي قال له إن هذه العين تختلف عن الأذن وتختلف عن الفم والأنف وأي يعني حركة أو أي جلثومة أو أي شيء أو أي يعني دويبة إذا دخلت العين تنتفي؟ من الذي أنبأه بهذا؟ من؟ الله سبحانه وتعالى. نعمة الإمداد الحديث عنها لا حصر له نهائيا. من أين نعلم هذا؟ من كتاب الله. وكم وكم ينبهنا الله عز وجل إلى هذا المعنى. انظروا إلى قول الله عز وجل ومن آياته أن تقوم السماء والأرض بأمره. ومن آياته أن تقوم السماء والأرض. ما السماء والأرض؟ هذه المكونات، الأجرام العلوية والأجرام السفلية، هذه هي المكونات. يقول من آياته من دلائل وجوده وعظيم قدرته أن تقوم السماء والأرض. سماوات والأرض، تقوم فعل مضارع، وفعل مضارع يدل على الاستمرار. أن تقوم السماوات والأرض بماذا؟ بأمره. إذا استمرارية وجود السماء بهذا الشكل والأرض بهذا الشكل وما بينهما بهذا الشكل بواسطة أمر مستمر من الله سبحانه وتعالى أن يبقى بهذا الشكل. نعم. إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا ولئن زالتا إن أمسكهما أحد من بعده. إن الله يمسك، ما قال أمسك، يمسك تعبيرا عن الاستمرار. يمسك السماوات والأرض أن تزولا، أن تزولا عن هذا النظام، نظام رتيب مستمر تخلى الله عنه معاذ الله، مستمر. وكل ذلك لأجلك أيها الإنسان، حتى يكون نظام الليل والنهار مستتب وتستطيع أن تقسم التاريخ الزمني إلى أقسامه من سنوات وأشهر وأيام وساعات ونحو ذلك، حتى تجد فائدة حياتك مطبقة في صيف عمرك وفي شتائها. نعم، يطول نهار الصيف على حساب ليله ويطول ليل الشتاء على حساب نهاره. كل ذلك من أجل طعامك، من أجل شرابك. نعم، لو قصر نهار الصيف لما أكلت فاكهة ناضجة أبدا بشكل من الأشكال. نعم، ولو قصر ليل الشتاء لما تشبعت الأرض من مياهها وثلوجها وأمطارها وما إلى ذلك بشكل من الأشكال، كل ذلك بشكل دائم. طيب يقول الله عز وجل عنك أنت يا ابن آدم، له يعني بالإنسان معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله، أي يحفظونه بأمر آت من عند الله عز وجل. إذن أنت عندما تمشي لا تتصور أنك بقدرتك نعم تقيم قامتك وتسير مستوي القامة، لا لا لا, لا أبدا، بحماية الله سبحانه وتعالى. لا تتصور أنك عندما تمشي نعم تضع يد رجل إسر رجل أنك بقدرة خارقة من عندك، لا، لحظة فلحظة الباري يرسل معقبات من أجل حمايتك من آفات لا تعرفها، من مهلكات لا تدري بشأنها. نعم، وإذا تعرضت لآفة من هذه الآفات تظهر لك هذه المعقبات، يعني تظهر لك هذه الجنود التي تحميك من حيث لا تشعر. نعم، كدت أن تقع ذات اليمين وإذا بيدك اليسرى تنقذف شمالا دون قرار منك ودون معرفة. ما الذي جعلك تمد يدك اليسرى في حين أنك كنت ستقع ذات اليمين؟ لا تعلم، لكن الباري عز وجل يرسل لك جنودا من حيث لا تشعر ولا تعلم، يجعلك تمد يدك هذا حتى تعود إلى توازنك فتعود إلى وضعك الطبيعي. نعم، كم وكم كنت تحدث صديقك وأنت تسير في الطريق، نعم، وفجأة إذا ببعوضة ما هو أو أصغر من البعوضة آتية كالسهم متجهة إلى عينك دون شعور منك ودون قرار أغمضت عينيك. لو فكرت ما هذا الذي آتي من بعيد، يا ترى هو خطر أو مو خطر، بينما تفكر خطر أو مو خطر كانت تفوت عينك. طيب ما الذي يجعلك تغمض عينيك؟ قل لي. رب العالمين سبحانه وتعالى، نعمة الإمداد شيء لا يستطيع الإنسان أن يستوعبه بشكل من الأشكال. نعمة أم ليست لنعمة هذه؟ أضرب الأمثلة، أنا لا أستوعب ولا أستطيع أن أستوعب. عندما تضع اللقمة في فمك تأتيك نعمة الإمداد وأنت تطحن هذه اللقمة تحت أضراسك، لولا إمداد الله عز وجل لخنقتك هذه اللقمة بكل بساطة. فتحتان موجودتان في أقصى الحلق، إحداهما لو دخلت فيها ذرة ولم تعد لهلكت، والثانية ترحب. ما الذي يجعل هذه اللقمة تذهب إلى حيث ترحب وتبتعد عن مجال هلاكك؟ الإمداد الإلهي. وعندما هذه مشيئة الباري حتى تستيقظ، عندما تشرب ذرة من اللقمة التي تمضغ وتشرب هكذا وتذهب إلى الجهة الأخرى، ما الذي يحصل؟ يحصل أن سعالا يبعثه الله عز وجل في كيانك، هذا الذي نسميه باللغة العامية الشرداء. نعم، يعني الشرداء وظيفة إمداد من الله، تطرد هذه الذرة وتعيدها إلى الفم، ليس لك أن تدخلي من هذا المجال، ادخلي من الطريق الثاني. نعم، هذا الإمداد الإلهي، أنت تأكل ولا تبالي ولا تشعر بشيء من هذا. كم وكم وكم قلت أنت تضع قطعة لحم في فمك تمضغها، تختلط قطعة اللحم هذه مع لسانك. طيب هل فكرت كيف أن أضراسك تطحن قطعة اللحم طحنا ويبقى لسانك آمنا في نجوة من الأخطار؟ طيب كيف أن تقبل لسانك كمان؟ يعني هل فينا من يسوس هذا الأمر ويبعد لسانه على الخطر؟ لو فكرت أن تفعل ذلك لقدمت لسانك، لكن الله سبحانه وتعالى بالإمداد يفعل. عندما تزدرد اللقمة يأتي الإمداد لكي توجه هذا الطعام إلى حيث الفائدة لك، إلى حيث الغذاء، ولكي توجه الفضلات والسموم إلى حيث يطرد من جسمك وكيانك. فكر بهذا كما قال الله عز وجل: وفي أنفسكم أفلا تبصرون؟ ما في عمل يمارسه الإنسان بقرار منه، يعني بقدرة منه، كل ما يمارسه الإنسان بتوفيق وقدرة من الله أوفدها إليك، أوفدها إليك. أنا الآن عندما أتكلم لساني الذي يتكلم، الحبال الصوتية التي تؤدي وظيفتها بإمداد من الله لحظة فلحظة فلحظة، ولو تخلى الله عز وجل عني لما سمعتم لي صوتا، ولا غاب هذا الصوت، ولما استطعت أن أبين. طيب، هذا الفكر الذي يعني أتمتع به لحظة فلحظة فلحظة يكرمني الله عز وجل به، لو أن الله عز وجل تخلى عنه لنسيت بعد التذكر، ولا جهلت بعد العلم، ولا أصبحت لا شيء. نعم، يقظتي منامي رقادي قوتي عندما أريد أن أجالد، عندما أريد أن أضرب، عندما أريد أن أتباهى بهذا الشيء الذي في كياني. من أين هذه القوة؟ لحظة فلحظة تأتيني رفدا من المدد الإلهي، تماما كما قلت لكم كهذا الدور. إياك أن تظن أن قوة قوتك، هي قوة الله ممتدة إلى كيانك، قوة الله مرصوصة في كيانك، بلحظة واحدة تزول هذه القوة، لا تتباهى بهذه القوة. وسامتك، شكلك، عافيتك، شبابك، نشيبك، تطورك من حال إلى حال، كل ذلك بإمداد من الله سبحانه وتعالى. هل جلست تفكر في هذا؟ لو جلست تفكر في هذا لن تقلت بهذا التفكر والتأمل إلى حالة هي الحالة التي ينبغي أن ننتهي إليها في علاقتنا مع مولانا وخالقه، عبودية كاملة. أنت مخلوق لله عز وجل، كل شيء بيده، ليس لك من الأمر شيء أبدا. حب يملك عليك كيانك ولا يبقي مكانا لمحبوب آخر أجل. تعظيم يملك عليك كيانك ولا يبقي في فؤادك مكانا لتعظيم معظم أبدا، أليس كذلك؟ نعم. لكن نحن أيها الإخوة بعيدون، يعني أنا الآن أقول هذا الكلام ببيان ربما بليغي، إذا أردت أن أكتب حظي من هذا الكلام الفكر، لكن نحن لا نتفاعل مع هذه الحقيقة، لا نصطبغ معها. المهم أن أعيش هذا المعنى وأن أدرك هذه الحقيقة دائما، وهذا ما نتيه عنه. لاحظوا أيها الإخوة الربانيين كيف وصلوا إلى الله بتقلبهم دائما بالفكر مع هاتين النعمتين، نعمة الإيجاد ونعمة الإمداد، وكل نعمة من ثمار وأغصان وفروع هاتين النعمتين. فكان حبهم لله وتعظيمهم لله. نعم، رأيت في ترجمة الفضيل بن عياض أنه دخل على ابنة له وكانت مريضة يعودها، فجلس إليها وواساها، وأثناء ذلك دخل طفلا لفضيل فأمسك به وعالقه وقبله. قالت له ابنته: يا أبتي أتحبه؟ قال: نعم. قالت: ويحك يا أبتا، لقد ظننت أنك لا تحب أحدا مع الله. من الذي يقول هذا؟ بنت الفضيل لأبيها. قال له: يا بني ألا تحبون أطفالكم؟ قالت: الرحمة للأطفال والناس والحب لله، العلاقة التي تسري ما بين الآباء والأطفال الرحمة والحنان، أما الحب فينبغي أن يكون الواحد ألا وهو الله سبحانه وتعالى. هذا حال إنسان أخذته نشوة العبودية لله عز وجل من كثرة تأمله في هذا المعنى. أنا دائما أعيش في إمداد الله عز وجل، مطلوب منا بناء على ما يعني، لماذا يقول لنا ابن عطاء الله هذا الكلام مع نعمة إيجاد علامة الإمداد لماذا يذكرنا بها؟ كي نذكر الله عز وجل من خلال تنبه إلى هاتين النعمتين. عش دائما مع تذكر نعمة الإيجاد، ثم تنقلك هذه النعمة إلى الحديث عن نعمة الإمداد. يعني زعت جلست على مائدة الطعام، تذكر نعمة الإمداد. انتهيت من الطعام، دخلت الخلاء، تذكر نعمة الإمداد يا أخي. خرجت، تذكر نعمة الإمداد. تمددت على فراشك، تذكر نعمة الإمداد. لولا أن الله يضع الرقاد في عينيك لما استطعت. وكم نبهنا الله إلى هذه الحقيقة عندما أبعد عنا قليلا لمدة بسيطة هذه النعمة. تقلبت في فراشك يمينا وشمالا وأنت بأمس الحاجة إلى الرقاد، شد الرقاد إلى عينيك لأرى، تغمض عينيك وتحاول وتنسى كل شيء، فلا يفيد الرقاب إلا أن كان شيء غريب لا تعرفه. عندما يشاء الله تنام. ولولا إمداد الله عز وجل لما أيقظك بعد الرقاد. طيب، عندما تقف أمام المرآة وأنت تنظر إلى جسمك وقوتك ونضارتك، انظر نعمة الإمداد. نعمة الإمداد يا أخي، لو أن الله سبحانه وتعالى تخلى عنك لغابت عافيتك، ولغاب ألق وجهك، ولغابت نظارتك، أليس كذلك؟ فإذا كنت تعلم هذا كله، ألا تعشق الله؟ ألا تحب الله عز وجل؟ أنت كمن، يعني ولله المثل الأعلى، كطفل لا يملك من أمر نفسه شيئا، والده يوقفه فيقف، يزق الطعام زقا في فمه فيأكل، يرعاه تماما، إذا تخلى عنه أهو لا شيء. لكن هذا الطفل وعقله فج وإدراكه بسيط، ومع ذلك انظر كم يتعلق بيديه، بعقله الناقص البسيط، يرى أن وجوده متوقف على أبيه. إن لاح أمامه خطر فر إلى أبيه، إن احتاج إلى شيء التجأ إلى أبيه، إن رغم بأمر من الأمور التجأ إلى أبيه، في كل تقلباته يلتجئ إلى أليس كذلك؟ طيب أنا وأنت عقولنا كاملة تامة ناضجة، ما لنا لا نتعامل مع الله كتعامل هذا الطفل مع أبيه؟ لماذا ما يشدنا معنى العبودية لله سبحانه وتعالى إليه؟ نعم، نرى الأغيار، نرى الطبيب، نرى هذا الذي أرسل إليك الطعام والشراب، نرى الوسائل والأسباب التي هي جند من جنود الله سبحانه وتعالى، نرى هذا كله، فنجعل من ذلك نسيجا لحجاب يحجبنا أمين المتفضل المعطي الواهب المنان. نعم، كيف هذا؟ بقي أن أقول شيئا، لعل فيكم من قد يقول، أنا أذكر أنني أوضحت هذا ليس هذا الآن، لكن يجب أن نعود فنوضح. قد يقول قائل: لا، نعمة الإمداد ليست لحظة فلحظة. الباري عز وجل أودع في كيان الإنسان قدرات، قابليات، إمكانات، مناعة، ثم تركه، فأصبح هذا الإنسان بهذه القدرات التي درسها الله في كيانه وأودعها في كيانه يتصرف. أصحاب هذه الفلسفة الجوفاء الباطلة يسمون هذه الفكرة التي يقولون القوى المودعة، هذا التصور الباطل، فهمتم؟ طبعا ينبغي أن نفهمه ونفهم بطلانه. يعني يقولون أوجد الله عز وجل، أوجد هذه الروح التي هي سر الوجود، غرسها في كياني ثم تركني، فأنا بهذه الروح أحيا. طيب، حشى كياني بسر اسمه المناعة وتركني، أصبحت بهذه المناعة محصنا ضد كثير من الأخطار والآفات. طيب، أورثني قابلية الطعام والشراب وما إلى ذلك، أقبلني على ذلك، بسها في كياني تركني، قدرة معينة، بس فيك يعني تركني. أي عاقل قبل أن أجيب يصدق هذا الكلام؟ يعني مثل من؟ مثل سيارة من هذه السيارات التي كان يعني الآن الأطفال يلعبون بها، تملى بهذا المفتاح، تملى ثم تترك. نعم، تركت السيارة، أنت ملأتها، بعد أن ملأتها بقوة من الرسول الداخلي تتحرك لبضعة دقائق ثم تقف. يعني عمل الباري عز وجل في الإنسان مثل عمل الطفل في السيارة عندما يملأها ويتركها فتسير هكذا منفردة. أي عقل يصدق ذلك؟ لو صدقت أن هنالك قوة موضعة في كيان الإنسان وأن الله أودعها ثم تخلى عنها، بهذه القوة الإنسان يمارس وظائفه ويعيش ويستمر وجوده، إذن هذه القوة المودعة شريك مع الله. إذن هذه القوة المودعة لها شأنها ولو أن الله تخلى عنها، أليس كذلك؟ والله عز وجل لا شريك معه. كل ما في الكون من قوى وقدر منه وإليه، يمتعك بقوته، يمتعك بقدرته، يمتعك بالمناعة لحظة فلحظة بسر من كيانه، أليس كذلك أيها الإخوة؟ إياكم أن تتصوروا هذه الفلسفة الرعناء، وكتاب الله مليء بما يرد هذا. نعم، كيف رب العالمين هو واحد أنا به أعيش، به ومعه أبدا بشكل من الأشكال. الله عز وجل يقول: وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون. ليش ما قال وآية لهم أن الفلك المشحون حملهم؟ إذا قلنا بالقوة المدعى في الفلك، القانون الفيزيائي أودع ربنا عز وجل في البحر وفي السفينة يتفاعلوا مع بعضهم وخلاص، ورب العالمين ينظر إلى هذا الذي فعله من بعيد. ما هو لازم يكون بينما ربنا يقول وآية لهم أنا حملنا ذريتهم فيه. إذا هذا الفلك عندما يسير الهيلنا في البحر بمن يسير؟ بمدد من الله لحظة فلحظة، أليس كذلك؟ وانظروا إلى قول الله عز وجل: وحملناه على ذات ألواح ودسر تجري بأعيننا جزاء لمن كان كفر. عن من يقول هذا الكلام؟ عن سيدنا نوح. نعم، عندما قال سيدنا نوح لربه إني مغلوب فانتصر. نعم، ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر قد قدر وحملناه. من الحامل؟ الله. ماذا قال عن السفينة؟ ذات ألواح ودسر. مجموعة ألواح تصنع شيئا، مسامير تصنع شيئا، ثم ماذا قال؟ قد تجري بأعيننا لحظة فلحظة فلحظة برعاية من الله سبحانه وتعالى، أليس كذلك؟ وعندما يقول الله سبحانه وتعالى: ومن آياته أن تقوم السماء والأرض بأمره، بالاستمرار إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا، لا تستقيم عبوديتك لله عز وجل إلا أن تكون غريقا. هذه الحقيقة تعيش مع هذه الحكمة التي يقولها ابن عطاء الله: المدد المستمر الآتي من الله سبحانه وتعالى لا ينقطع. هل مقومات حياة الإنسان عبارة عن سيديات تلقم في هذا الجهاز الإنساني إذا به يتحرك وتنظر أنت إليه والباري ينظر إليه؟ إذا قلنا أن في قوة مدعى إنما وفي قوة مدعى تانية مشان يعرف كيف يأكل ويشرب وكذا، وفي قوة مدعى تانية مشان يقول، وفي قوة معناته أنت أمام جهاز كمبيوتر الإنسان صار أمام جهاز كمبيوتر، وربنا عز وجل يلقمه هذه القوى وهذه السيديات منفصلة عن الله. قوة القدر من جابة؟ طيب القوة القدرة إذا منفصلة عن الله لكان جل هي الإله، إذا كانت منفصلة عن الله وإذا كانت هي قوته وقدرته فلا يمكن أن تنفصل عنه. ينبغي أن نعيش هذه الحقيقة. النتيجة التي نصل إليها إذا أدركناها من خلال هاتين الحكمتين أننا بذلك نعيش حقيقة العبودية لله. هذه العبودية التي يتمازج فيها الحب مع التعظيم مع الخوف والمهابة من الله عز وجل. ولا معنى للعبودية إذا لم تكن نزيجا من هذا كله. أنا دائما في قبضة الله. أنا دائما يا أخي أنت أنا بالتجأ إلى الله أقول له يا رب خلصني من الأسى، وأنت بالتجأ إلى الله حتى أشكره. إذا عرفت أنه ما من نعمة تأتي إلا منه وما من مصيبة تطوف بي إلا منه، والحمد لله رب العالمين.